بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يسرنا اليوم في جمعية الهداية الخيرية استضافة أخينا العزيز الشيخ سعد الشمري ليفيدنا بكلمات التربية الشرعية. فليتفضل. مشكور.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، حديثي معكم حول مفهوم التربية الشرعية وبيان أصولها وخصائصها. والحديث عن التربية الشرعية جليل القدر عظيم الفائدة، تمس الحاجة إليه والعناية به، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه وسائل الفتن. والناس اليوم على جهة العموم والدعاة على جهة الخصوص بحاجة ماسة إلى تربية صحيحة مبنية على الكتاب والسنة، سالمة من الآراء والأهواء ومن التقليد المذموم، بحاجة ماسة إلى تربية مصلحة للقلوب والأعمال والأخلاق. والأسباب التي تدعو إلى الاهتمام بالتربية الشرعية كثيرة. من هذه الأسباب أولا تحقيق العبودية الخالصة لله جل وعلا. الله جل وعلا خلق الخلق لغاية عظيمة، وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض لتحقيق هذا المقصد العظيم والمطلب الجليل، ألا وهو عبادته وحده لا شريك له. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة لا يمكن أن يمتثلها العبد ويجعلها خالصة لله جل وعلا ويستقيم عليها حتى يربي نفسه التي بين جنبيه على العلوم النافعة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة. ثانيا، مما يدعو إلى الاهتمام بالتربية الشرعية، الأمر الثاني امتثال أمر الله جل وعلا والظفر بثوابه ودار كرامته. الله جل وعلا أمرنا قبل تربية الأهل والأولاد وعموم الناس، أمرنا بتربية أنفسنا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولا يمكن للعبد أن يربي غيره إذا لم يربي نفسه التربية النافعة، ما يمكن. ولا يمكن للعبد أن ينفع غيره إذا لم ينفع نفسه أولا. الأمر الثالث والسبب الثالث الوصول إلى سعادة القلوب والأرواح والتخلص من معكرات الحياة الدنيا. أيها الأخوة، البحث عن السعادة وأسباب الوصول إليها مطلب لكل إنسان على وجه الأرض، وإنما يختلف الناس في مفهوم هذه السعادة وطرق تحقيقها. والمؤمن الموفق الذي ينظر بنور الله جل وعلا يعلم علما قاطعا بأن سعادة القلوب والأرواح لا تكون إلا بالتزام شرع الله جل وعلا والسير على منهاج الرب الذي أمرنا بسلوكه في القرآن الكريم. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة ضمنها الله عز وجل لمن التزم شرع الله جل وعلا علما وعملا. كذلك من الأسباب رابعا السلامة من آفات النفوس وأمراض القلوب والأخلاق السيئة. أيها الإخوة، النفس البشرية فيها آفات كثيرة وتعتريها أمراض عديدة، ولا يسلم العبد من آفات النفوس وأمراض القلوب إلا إذا ربى نفسه التربية النافعة، وإلا إذا عرف حقيقة التربية الشرعية. والعلماء أيها الإخوة، بيّنوا ما في النفس من آفات وأمراض لكي يتخلص منها العبد ويبتعد عنها. والعاقل أيها الإخوة لا يزكي نفسه ويبرئها من هذه الآفات والأمراض الموجودة في القلوب. يعني لا يقول العاقل أنا لا أحب التصدق ولا أحب الشهرة ولا أحب المدح والثناء، أو أنا في عافية من الرياء ومن العجب ونحو هذا. العاقل هو الذي يسعى في تربية هذه النفس، والعاقل هو الذي يسعى في تزكية هذه النفس من مساوئ الأخلاق والأعمال. قال ابن سعدي رحمه الله: النفس ظالمة جاهلة، أي الأصل فيها هو الظلم والجهل، كما قال جل وعلا: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال ابن سعدي: النفس ظالمة جاهلة، والظلم والجهل لا يأتي منهما إلا كل شر. فإن رحم الله العبد فمن عليه بالعلم النافع وسلوك العدل وسلوك طريق العدل في أخلاقه وأعماله، خرجت نفسه من هذا الوصف، وصف ماذا؟ الظلم والجهل. أما إذا لم يرد نفسه العبد ابتلي بهذه الأمراض الكثيرة. قال: فإن من الله عليه بالعلم النافع وسلوك طريق العدل في أخلاقه وأعماله، خرجت نفسه من هذا الوصف وصارت مطمئنة إلى طاعة الله وذكره، ولم تأمر صاحبها إلا بالخير. قال شيخ الإسلام في بيان بعض ما في النفس من آفات، قال بعض العارفين: ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون، إلا أنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. يقول رحمه الله: وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس، رأى الواحد يريد نفسه أن تطاع وتعلو بحسب الإمكان، والنفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب إمكانها، فتجده يوالي من يوافقه على هواه ويعادي من يخالفه في هواه، وإنما معبوده ما يهواه ويريده. هذا مرض خطير جدا. يعني تأملوا قول الشيخ رحمه الله: النفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب إمكانها. كيف نتخلص من هذه الآفات والأمراض؟ لا يمكن ذلك إلا إذا تعرفنا على حقيقة التربية الشرعية. الآن بعض الإخوة يأتي برأي جديد ويوالي ويعادي على هذا الرأي الجديد، وهذا مرض خطير. أو يأتي إلى مسألة وسع العلماء الخلاف فيها فيوالي ويعادي على هذه المسألة، وهذا من المسالك المخالفة للتربية الشرعية. قال كذلك ابن القيم رحمه الله في بيان بعض ما في النفس من آفات، قال رحمه الله: سبحان الله، في النفس كبر إبليس وحسد قابيل. كبر إبليس قاده إلى ماذا؟ إلى الكفر. وحسد قابيل قاده إلى ماذا؟ إلى القتل. قال: وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وحقد الجمل، إلى آخر ما قال رحمه الله. السبب الخامس: القيام بحقوق النفس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لنفسك عليك حقا. ومن هذه الحقوق السعي في تربيتها وتزكيتها ونجاتها من الخيبة والخسران. النفس وديعة عندك أيها العبد، يجب عليك وجوبا، يجب عليك حفظها عما يفسدها ويهلكها، ويجب عليك القيام بحقها ونجاتها من الخيبة والخسران. قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذلك من الأسباب، وهو السبب السادس، تحرير النفس، تخليص هذه النفس من رق الشهوات. والذنوب والمعاصي، تحرير هذه النفس من الذل لغير الله جل وعلا. العبد أيها الأفاضل إذا ربى نفسه التربية الشرعية وربى نفسه على تحقيق العبودية الخالصة لله جل وعلا والسير على الكتاب والسنة، سلم من رق الشهوات بأنواعها، وإذا لم يكن كذلك ابتلي بأنواع من الأمراض. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته، فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه والمناصب وإما الصور العشق والعياذ بالله، وإما ما يتخذه إلها من دون الله. قال رحمه الله: فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها، تحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها، وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها. التربية الشرعية تثمر لك التخلص من التعلق بغير الله، وتورث لك التخلص من أنواع الشهوات والأمراض. لا تتعلق هذه النفس بالمناصب والأموال، أي لا تتطلع لها التطلع المذموم وتطلبها على يعني غير المسلك المحمود. هذه بعض الأسباب التي تبين أهمية التربية الشرعية. كذلك من الأسباب القيام بأداء الأمانة على الوجه المطلوب شرعا. أيها الإخوة، الله تعالى أمرنا بأداء الأمانة وحسن الرعاية لكل من ولانا الله أمرهم وجعلهم تحت أيدينا من طلاب العلم ومن الأولاد ومن الأهل ومن غيرهم. كل من ولانا الله عز وجل أمرهم وجعلهم تحت أيدينا أمرنا بحسن الرعاية لهم. كيف نؤدي هذه الأمانة؟ كيف نحسن الرعاية لمن جعلهم الله تحت أيدينا؟ لا يمكن ذلك إلا إذا تعرفنا على التربية الشرعية وربينا أنفسنا التربية المحمودة. السبب الثامن الوقاية من الانحراف عن التربية المحمودة. أيها الإخوة، نحن اليوم أمام مذاهب فكرية وجماعات دعوية منحرفة ومؤسسات متنوعة مختلفة في المنهج والأفكار. هذه الجماعات وهذه المؤسسات كلها تدعي الاهتمام بالتربية والإصلاح، وتدعي الاهتمام بالآداب والأخلاق، وقد انساق وراء هذه الشعارات جمع من المسلمين، وخفي عليهم ما عند هذه الجماعات من انحرافات. وفي الحقيقة أن هذه المؤسسات والجماعات والمذاهب الفكرية المعاصرة التي تدعي الاهتمام بالتربية والأخلاق والآداب، في الحقيقة أيها الإخوة إنما تدعو إلى مبادئها المخالفة للكتاب والسنة. كيف نعرف المحق من المبطل؟ لا يمكن ذلك إلا إذا تعرفنا على التربية الشرعية. إذا تعرفنا على التربية الشرعية أيها الإخوة استفدنا أولا معرفة المحق من المبطل في أمور التربية والإصلاح والأخلاق، أو في أمور التربية والإصلاح والأخلاق والآداب. الأمر الثاني تعرفنا على التربية المحمودة من التربية المذمومة. الأمر الثالث استفدنا كيف نقيد هذه الشعارات وهذه الدعاوى التي تدعي الاهتمام بعلم التربية والاهتمام بعلم الأخلاق والاهتمام بعلم الأدب، والتي ترفع شعار الإصلاح. نعرف كيف نقيم هذه الشعارات. مفهوم التربية وهذا هو المحور الأول يعني. الله يعينكم، لكن سأختصر إن شاء الله لأن مضى شوي من الوقت، إن شاء الله سأختصر. أنا ما كان عندي علم حقيقة في القدر المسموح، لكن سأختصر إن شاء الله اختصار غير مخل. التربية الشرعية، الله يرفع قدرك، الله يرفع قدرك، لا إن شاء الله. التربية الشرعية أيها الإخوة، أولا لا يجوز لأحد أن يفسر التربية الإسلامية أو الشرعية بتفسير يخالف الكتاب والسنة وما أجمع عليه العلماء. لماذا أقول هذا الكلام قبل أن أبين مفهوم التربية؟ هناك مؤلفات باسم التربية الإسلامية، وهناك رسالة صغيرة باسم التربية عند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه المواضيع جذابة، والإنسان لو رأى مثل هذه العناوين ربما اشتراها. لكن في الحقيقة من اطلع على ما في هذه الكتب وغيرها، من اطلع على حقيقة ما فيها علم الانحراف الخطير في باب التربية، وعلم كيف أن المؤسسات المدنية والجماعات المنحرفة والأحزاب السياسية، علم أنها كيف طوعت هذا العلم لمبادئها ونشر أفكارها، كيف طوعت علم الأخلاق وعلم الآداب إلى مبادئها وأفكارها المنحرفة، واستغلوا هذا العلم. هذا أيها الإخوة يحتم علينا معرفة حقيقة التربية الشرعية ومعرفة أصولها وخصائصها. ومن المهم معرفته أيها الأفاضل قبل بيان مفهوم التربية، أن التربية عند النصارى لها مفهوم، وعند الصوفية لها مفهوم، وعند المؤسسات المدنية وغيرها لها مفهوم، وعند الجماعات الحزبية لها مفهوم، وعند المنظمات السياسية والأحزاب السياسية لها مفهوم، وعند أهل السنة والجماعة لها مفهوم. والناس يختلفون في مفهوم التربية، ما السبب لاختلافهم في الأصول التي تبنى عليها هذه التربية، والاختلافهم في المصادر التي تستمد منها معالم هذه التربية. وسيأتي بيان أصول أهل السنة والجماعة في التربية والمصادر الصحيحة التي يستمد منها علم التربية. كلمة التربية في اللغة يدور معناها حول التنمية والتنشئة والتغذية والرعاية، كما قال جل وعلا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. المراد بالتربية هنا الرعاية، والتربية أقصد بالتربية الشرعية أقصد بها أيها الإخوة تنمية الدين في نفوس الناس عقيدة وعبادة وأخلاقا، وحملهم على مقتضى الكتاب والسنة علما وعملا فعلا وتركا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: التربية عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربى. وقال في موضع آخر: التربية هي تنمية الدين والأخلاق في النفوس. والتعريف الأول شامل على كل يعني ما ذكره الشيخ، وهذا التعريف تميز أو اشتمل على أمور أيها الأفاضل. الأمر الأول اشتمل على تربية النفس على جميع جوانب الدين وعدم إهمال بعضه، يعني ما الإنسان ما يربي نفسه أو غيره على بعض أمور الدين ويهمل الجوانب الأخرى. الآن في ناس يهتمون بالتربية الأسرية، هذا شيء طيب، ما عندنا إشكال في هذا، هذا شيء طيب. وفي ناس يهتمون بعلم الآداب والأخلاق في التعامل مع الناس، وهذا أمر طيب، لكن يهملون تربية النفس ويهملون تربية الناس على التوحيد والاعتقاد الصحيح، يهملون تربية النفس وتربية الناس على تعظيم النصوص الشرعية، ويهملون كذلك تربية النفس والناس على تعظيم قدر الصحابة ولزوم فهم الصحابة. فهؤلاء أخذوا جانبا من علم التربية وأهملوا الأسس المهمة، فهذا الأمر غير صحيح. الأمر الثاني مما اشتمل عليه هذا التعريف أن الكتاب والسنة هما الميزان للتربية الشرعية، وإليهما المرجع عند النزاع والخلاف. الأمر الثالث مما اشتمل عليه هذا التعريف والمفهوم بناء التربية على العلم والعمل. يعني الآن بعض الناس قد يربي نفسه على كثرة المعلومات ودراسة العلم الشرعي، وهذا شيء طيب يشكر عليه، لكن لا يربي نفسه ويحاسب نفسه على المسلك التربوي وهو الجانب العملي، وهذا خلل في باب التربية. التربية الصحيحة أن نربي أنفسنا ونربي غيرنا على العلم النافع، ونربي أنفسنا على امتثال هذا العلم النافع، وأن يكون هذا العلم سلوكا واقعيا يظهر على جوارحنا. فهذا التعريف السابق اشتمل على هذه الأمور الثلاثة. إذا امتثل العبد هذه القيود المهمة كمل نفسه وغيره وربى نفسه وغيره التربية النافعة، وأتى على جميع مجالات التربية وأنواعها ولم يهمل شيئا منها، وحقق القيامة بحقوق الله وحقوق النفس وحقوق الناس على اختلاف منازلهم، وأيضا يسير في حياته وتصوراته الفكرية على منهج شرعي منضبط، ويصل بفضل الله جل وعلا إلى أعظم المقاصد وأجل المطالب، وهو الفوز برضا الله سبحانه وتعالى والسعادة في الدنيا والآخرة والسلامة من جميع الفتن والمهلكات، ويكون سائرا في هذه الحياة الدنيا على منهج الأنبياء في التربية والإصلاح، ويكون من الربانيين الذين أثنى الله عليهم وأعلى مكانتهم في القرآن الكريم حينما قال: ولكن كونوا ربانيين، أي كونوا على منهاج الرب الذي رسمه لكم في كتابه وسار عليه رسله من العلم النافع والعمل الصالح. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الرباني هو الجامع بين التعليم والتربية، وأنه مأخوذ من التربية، وهذا أصح. وهناك قول ثاني بأن الرباني هو المنسوب إلى الرب، والشيخ اختار ما سبق ذكرهم. والسلف أيها الأفاضل مجمعون على أن العالم أو المرء لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. قال جل وعلا مبينا أن الرباني من جمع هذه الصفات الثلاث: العلم والعمل والتعليم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أي يهدون بأمرنا، أي بإذننا وعلى مقتضى وحينا. وعلى هذا لا يكون العبد مربيا، لا يكون العبد مربيا حتى يكون متبعا لا مبتدعا. قال جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. أي لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه وحط من قدرها وابتدع في دين الله عز وجل. فمن سار أيها الأفاضل، من سار على هذا المنهج الشرعي كان من الربانيين. المحور الثاني أدخل فيه أصول التربية الشرعية، وإن شاء الله سأختصر. الأصل الأول أيها الأفاضل، أو قبل ذكر الأصول، أهل السنة والجماعة لهم أصول، هذه الأصول تميزوا بها عن كل من خرج عن منهاجهم العلمي والعملي. وأول هذه الأصول أن يستمد منهاج التربية والإصلاح من الوحي الكتابي والسنة، وكل تربية لم تبنى على أصولها الصحيحة وتستمد معالمها من المصادر الصحيحة الكتاب والسنة فهي تربية مذمومة وغير محمودة. وعلى هذا الأصل أيها الإخوة لا يؤخذ منهاج التربية من عقول البشر وآرائهم، وأيضا لا يؤخذ من عادات الآباء والأجداد، وأيضا لا يؤخذ عن طريق التقليد المذموم للرجال، وإنما يؤخذ من المصدر الصحيح. الأصل الثاني الاقتداء بالصحابة الكرام رضي الله عنهم ولزوم فهمهم وتطبيقهم للكتاب والسنة. الأصل الثالث بناء التربية على العلم الشرعي والاهتمام به. حقيقة حاولت تختصر لكن شفت أني فت الأصل الثاني، يعني بدون تعليق ما يصح الاقتداء بالصحابة. هذا الأصل أيها الإخوة الاقتداء بالصحابة ولزوم فهمه، هذا الأصل أيها الإخوة يجب على كل المربين والمصلحين أن يلتزموا هذا الأصل ويسيروا على هدي الصحابة، وألا يخالفوا الصحابة في العقيدة ولا في التزكية ولا في الأخلاق ولا في الفقه ولا في جميع أمور الدين. والأدلة لا تخفى عليكم في هذا الأصل. الأصل الثالث بناء التربية على العلم الشرعي. العلم الشرعي فضله كبير وثمراته كثيرة ومتنوعة معلومة لديكم، وأهل السنة والجماعة اهتموا أو تميزوا باهتمامهم بالعلم الشرعي والتفقه في نصوص الكتاب والسنة وطلب آثار السلف، وتميزوا بالتلقي عن العلماء. تميزوا بالتلقي عن العلماء أيها الإخوة. هذه الأصول يعني أرجو أن تنتبهوا لها، هذه فرقان في منهاج التربية بين التربية عند أهل السنة وعند المخالفين. أهل السنة اهتموا بالعلم الشرعي وبنوا هذه التزكية على الكتاب والسنة وعلى موافقة هدي الصحابة، وكذلك بنوا هذه التربية على العلم الشرعي لا على التقليد المذموم ولا على الجهل، وإنما تعبدوا على بصيرة. كذلك أهل العلم تميزوا بالتلقي عن العلماء والصلة بهم، ونصوا على ذلك في كتب الاعتقاد. قال أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاده عن منهج أهل السنة والجماعة: ويرون تعلم العلم وطلبه من أهله والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها وطلب آثار الصحابة. والعلم لا يخفى عليكم يؤخذ بالتلقي، وبالعلم تحيا الأمة وترتقي ويظهر منهاجها التربوي المصلح للدين والدنيا، وبالعلم تحارب الأفكار الهدامة المفسدة للقلوب والأعمال والأخلاق. فالتربية النافعة هي التي أسست على العلم الشرعي وسلمت من آفات الجهل والتقليد المذموم والتلوث الفكري. الأصل الرابع قيام منهج التربية على شرطي العبادة: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. التربية النافعة هي التي أسست على التوحيد وسلمت من الشرك بجميع أنواعه، والتربية النافعة هي التي أسست على الاتباع وسلمت من الابتداع. الأصل الخامس مراعاة أولويات التربية. التربية الشرعية لها أولويات، وهذه الأولويات يجب مراعاتها، وبعدم مراعاة هذه الأولويات يكون الخلل والنقص في منهاج التربية. هذه الأولويات نص الله عز وجل عليها في القرآن الكريم، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذ إلى اليمن. أما في القرآن الكريم فهي وصايا لقمان حينما جمع لابنه الوصايا العظيمة في معالم التربية، أولويات التربية والدعوة والتزكية والأخلاق. فلقمان أمر ابنه أولا بالعقيدة والتوحيد، ونهاه عن الشرك وحذره منه، ثم أمره بمراقبة الله جل وعلا، ثم أمره بالصلاة والعبادة، ثم أمره بالأخلاق. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، ما هي هذه الموعظة؟ يا بني لا تشرك بالله. بعدها أمرهم بمراقبة الله عز وجل. بعدها قال يا بني أقم الصلاة. بعدها قال يا بني ولا تصعر خدك للناس. بدأ بالتحذير من الشرك والأمر بالتوحيد والاعتقاد الصحيح، ثم بتربية النفس على حقوق الخلق، ثم بمراقبة الله جل وعلا، ثم بالعبادة والأخلاق. أيها الإخوة، من هذه الأدلة التي سبق أشرت إليها نستفيد أن أول أمر اهتم به الشرع وقدمه الأنبياء في منهاج التربية والدعوة والإصلاح هو الاهتمام بتربية الناس على التوحيد والاعتقاد الصحيح. يجب علينا أيها الإخوة أن نعظم ما عظمه الله، وأن نقدم ما قدمه الله وأمر به الأنبياء قبل كل أحد. فهذه أولويات التربية يجب مراعاتها. بعض الناس الآن يهتم بالتربية كما سبق يعني بينت، يهتم بالتربية في جوانب ويهمل الأسس والأصول العظيمة. أنتقل إلى المحور الثالث، خصائص التربية الشرعية. إن شاء الله الوقت زين، ولا نقف؟ إذا حبيت نقف، وإذا حبيت نجمل يعني نجمل، إن شاء الله ما طول.
خذ راحتك.
يعني.
استمتعين.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. المحور الثالث، خصائص التربية الشرعية. أولاً، أهل السنة أيها الإخوة تميزوا بمزايا كثيرة، ومنها هذه الخصائص. تميزوا فيها عن كل المناهج التربوية المعاصرة التي تدعي الاهتمام بعلم التربية وعلم الأخلاق كما سيأتي. الأمر الثاني أن هذه الخصائص تبين حسن منهج أهل السنة والجماعة في التربية والأخلاق والآداب. أول هذه الخصائص أن منهاج التربية عند أهل السنة والجماعة مبني على الكتاب والسنة. كل المناهج التربوية المعاصرة والتي خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة كلها مبنية على التقليد المذموم، أولا مبنية على الرأي وعلى الهوى، مبنية على تقديس الشيوخ و يعني أصحاب الطرق، لم تبنى على الكتاب والسنة. هذه خصيصة عظيمة لأهل السنة والجماعة، أن منهاجهم التربوي نازل من السماء، وأنهم موصولون بالوحي. وأما من خرج عن منهاجهم التربوي فهو مقطوع عن الوحي، مبتلى بالتقليد والتعبيد لغير الله جل وعلا. أهل السنة لم يأخذوا منهاجهم التربوي عن الشيخ فلان أو عن العالم فلان، ويأخذون يوالون ويعادون على طريقتهم، لا، وإنما أسسوا منهاجهم التربوي على الكتاب والسنة. الخصيصة الثانية أن الغاية من التربية الشرعية عند أهل السنة والجماعة هو تحقيق العبودية الخالصة لله جل وعلا. ليس الغاية من التربية تحقيق أهداف سياسية ولا توجهات فكرية ولا مكاسب حزبية، كما هو الواقع عند أرباب الفرق والجماعات يستذلون الناس. التربية الشرعية ليست نفعية دنيوية، التربية الشرعية من أعظم ثمراتها تحقيق العبودية الخالصة لله جل وعلا. الخصيصة الثالثة أو ثالثة أنها مشتملة على الثواب والعقاب من الله جل وعلا، لا من السيد فلان ولا من شيخ الطريقة فلان ولا من المرشد ولا من رئيس التنظيم، الثواب والعقاب فيها من الله جل وعلا. لأن أحكام التربية الشرعية كل أحكامها تدور حول إما الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو التحريم، فهي مشتملة على أن الثواب فيها من حقق العبودية الخالصة وربى نفسه التربية النافعة استحق الثواب، ومن فرط في التربية النافعة فعليه الوعيد من الله سبحانه وتعالى، وكان من أهل الوعيد. وبالمناسبة الخصال التي تربى عليها النفس البشرية هذا موضوع آخر، أنا قبل قليل أشرت إليه وهو يستحق البيان، لكن هذا الخصال يعني ما الخصال التي تربى عليها النفس البشرية هذا موضوع آخر. فالآن إحنا فقط في مفهوم التربية وأصول التربية الشرعية وخصائص التربية الشرعية. أيها الإخوة، هذه الخصيصة أنها مشتملة على الثواب والعقاب من الله جل وعلا لما ابتعدت المناهج التربوية المعاصرة احتاجت إلى ما يقوي الصلة بأفرادها. ماذا عملوا؟ احتاجوا أن يقوموا الصلة بأفرادهم ويحققوا مقاصدهم الدعوية وتوجهاتهم الفكرية، فأحدثوا ما يسمى بالعهد والبيعة، ومارسوا الإرهاب الفكري في منهاجهم التربوي. الصوفية وغيره عندهم إرهاب فكري، حتى الجماعات التي تدعي الإسلامية وهي يعني مبنية كلها يعني تدعو للسياسة والتحزب المذموم، هذه مارست الإرهاب الفكري ومارست التحزب المذموم، فأحدثوا ما يسمى بالبيع والعهد ليقوموا الصلة بأفرادهم ويجندوا الناس لمبادئهم المخالفة. رابعا موافقة الفطرة السليمة. خامسا موافقة العقل الصحيح. سادسا أنها تحرر الفكرة والعقل من رق العبودية لغير الله جل وعلا، يعني من ثمرات التربية الشرعية حماية العقل والفكر من الانحراف عن الصراط المستقيم. سابعا أنها صالحة لكل زمان ومكان. ثامنا أنها تورث الثبات والطمأنينة والاستقرار. تاسعا أنها مشتملة على الكمال والشمول والبقاء والخلود. عاشرا أنها مبنية على الوسطية والاعتدال واليسر في الفهم والعمل. وكل المناهج التربوية اليوم المخالفة كلها دائرة بين الغلو وبين الجفاء. جزاكم الله خير. كلها دائرة بين الغلو وبين الجفاء. أشكركم على حسن إنصاتكم واستماعكم، وأسأل الله عز وجل أن يجزي الإخوة القائمين على هذا النشاط كل خير، وأن يبارك في جهودهم، وأن يكتب لكم الأجر جميعا. وأعتذر على هذه الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.